خير اللبنة لبنة من نهج نبي لهداه أضاء الطرقا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مساكم الله بالخير جميعا، وأهلا بكم وسهلا في هذا اللقاء المبارك مع محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أقول لكم ولنفسي في بداية هذا اللقاء: يا من عرفت محمدا بكماله وجلاله وخصاله وجماله، املأ مكانك والزمان مصليا ومسلما دوما عليه وآله. فصلوا على النبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي بسببه بعد الله جل وعلا كنا مسلمين، ولازلنا في هذه الليلة المباركة نذكره عليه الصلاة والسلام ونتذكر تلك الأيام المباركات. فسقى الله تلك الأيام الجميلات المباركات مع سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. توقفنا وإياكم في فتح مكة، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح مكة وألقى تلك الخطبة وخاطب قريش وخاطب العرب عبر ذلك الجبل، وخاطبهم أيضا من عند الكعبة عليه الصلاة والسلام، كم سيجلس النبي في مكة؟ هذا سؤال مهم. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام الآن فتح مكة، حنا الآن في رمضان في السنة الثامنة طبعا، كم سنك يا رسول الله؟ كم عمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ تخيلوا أن عمر النبي في ذلك الوقت 61 سنة، يعني لم يبقى على موته وتركه للدنيا إلا عامين اثنين. فهذا فيه دلالة على أن النبي قارب عليه الصلاة والسلام على أن يفارق هذه الحياة بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. بقي النبي في مكة بعد الفتح 19 يوم، هذه 19 يوما أو 19 يوما بقي النبي في مكة، وكان النبي هنا يفعل أشياء. يعني يا جماعة، اليوم لو تريد أن تقيس عمرك لا تقيس عمرك بالسنوات، العمر اليوم يقاس بالإنجاز. بعض الناس اليوم عمره قصير لكن إنجازه في الدنيا كبير. بعض الناس يكون مثلا مديرا يعمل موظفا في بيته، أحيانا تجد العمر قصير، لكن إذا جئت تنظر وترى الإنجازات والأعمال التي قدمها ترى أعمالا كبيرة تفوق ذلك العمر. النبي كل حياته مباركة صلى الله عليه وسلم، من بداية خلقه وخصوصا من بداية بعثته، حياة كلها خير، حياة كلها زرع وإصلاح وتوجيه وعزة وتمكين. حياة النبي عليه الصلاة والسلام تعطيك المدرسة الحقيقية في احترام الوقت، في كذلك استثمار كل لحظة فيما ينفع ويعود على هذه الأمة بالخير والنفع العظيم. طيب وين بيجلس النبي عليه الصلاة والسلام؟ الرسول رجع إلى مكة ما في بيت، البيت أخذه عقيل كما قلنا ابن أبي طالب، أخذت قريش بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما جاء النبي لم يكن له جلوسا إلا في خيمة. قال النبي: وهل ترك عقيلا لنا بيتا؟ هل تركت قريش لي بيت عشان اجلس فيه؟ ليس لي بيتا، لكن ابنوا لي خيمة. فنصبت خيمة للنبي صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم. والنبي هنا في اشارة مهمة. طيب ليش الرسول ما راح اخذ بيت من بيوت قريش؟ هل الرسول حاكم ظالم؟ هل هو جاء ليستبد عليه الصلاة والسلام؟ الرسول دخل فاتح منتصر معه 10,000، واسلم معه قرابة 2,000 ايضا. دخل النبي عليه الصلاة والسلام بكل قوة، ومع ذلك لم ينزع مالا ولا أرضا ولا بيتا، بكل تواضع يقول: ابنوا لي وانصبوا لي خيمة، عليه الصلاة والسلام. ويا ليت الإنسان اليوم يراجع نفسه، حاكما كان أو مسؤولا أو غير ذلك. اللي يرى اليوم واقع بعض الحكام، يعني في سوريا ما الذي يحصل؟ في اليمن ماذا فعل هذا المخلوع وغيره؟ قس على ذلك، تجد أن هؤلاء أرادوا أن يتسلطوا على شعب وعلى أرض برمتها لأجل لعاعة الدنيا، لأجل منصب، لأجل مكانة شخصية وعائلية، واستبداد في الورث وفي المال الذي ليس من حقه أصلا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعطي نموذجا، أن أدخل متواضعا وأنا فاتح وأنا منتصر، ومع ذلك انصبوا لي خيمة صلى الله عليه وآله وسلم. بقى النبي عليه الصلاة والسلام بقي 19 يوم، كان يرسخ جانب العقيدة، كان النبي يحث على العدل. الفترة اللي جلسها 19 يوم استغلها النبي في تفقيه الناس بأمور دينهم، وبعث عليه الصلاة والسلام تميم ابن أسد او ابن اسد الخزاعي وقال له اذهب وجدد انصاب الحرم. انصاب الحرم يعني حدود الحرم. وجلس يحددها هذا الصحابي الكريم تميم الخزاعي لان النبي صلى الله عليه وسلم امره بذلك. ايضا النبي بث السرايا، بدأ يرسل الان سرايا للدعوة الى الله لتبصير الناس الى التوحيد، ويكسرون كل وثن وكل صنم التي كانت قريبة من الحرم فكسرت كلها. ونادى منادي بمكة، لاحظوا الان استقر التوحيد وشوفوا منظر العزة. حنا تعلمنا صح ايام التعذيب وايام الاضطهاد وايام قتل مجموعة من الصحابة وايام الذي حصل للنبي من كثير من مقابلة قريش، لكن اليوم نستبشر بهذه الانتصارات ونرى هذا العز. يبعث النبي مناديا له يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدع في بيته صنما الا كسره. كانت الناس مجانين يا جماعة، والله العظيم انا قبل تبدأ الحلقة كنت احمد الله على نعمة الاسلام وعلى نعمة التوحيد. يا جماعة تخيلوا لا قدر الله اننا بعثنا في وقت كله اصنام وكله اوثان، او انك كنت من بلد او من ارض او من قوم على كفر او على يهودية او على ديانة ارضية من بوذية او غير ذلك، لكنك تولد على نعمة، على نعمة التوحيد، على نعمة العقيدة الصافية، تولد وانت لا تعبد الا الله ولا تركع الا لله ولا تسجد الا له ولا تصلي الا باتجاه الكعبة المباركة الشريفة، نبيك محمد، دستورك وكتابك القرآن، هذه اعظم نعمة. ولذلك الصحابي الذي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام قبل اسلامه ابو خزاعة لما او خزاعة الحسيني لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام قال كم لك من آلهة؟ قال لي سبعة. قال اين هم؟ قال ستة في الارض وواحد في السماء. قال من لرغبك ورهبك، يعني اذا اشتدت بك الضوائق تلجأ الى اي واحد منهم؟ قال للذي في السماء. قال اذا اعبد الذي في السماء واترك التي في الارض. يا جماعة العبودية اليوم ليست مرتبطة بعبودية آلهة. الله ذكر حتى الهوى فمن اتخذ الهه هواه. بعض الناس يعبد هواه اهوج، تقول له هذا حلال يقول له هذا حرام، تقول له هذا ابيض يقول له هذا اسود، تقول هذا الحق يقول لا اريد ذاك، ويخالف الحق لاجل الهوى ويتبع مراده، وهذه عبودية اخرى. ولذلك ايضا وضح النبي عليه الصلاة والسلام وقال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، واذا شيك فلا انتقش. هؤلاء الذين بدأوا يعبدون دنياهم سواء خميصته او ثوبه او درهمه او ديناره. اما العبودية لله فهي النعمة العظيمة. ذكرنا ايضا ان كان هناك مجموعة، قلنا انهم عشرة الذين اهدر النبي دمهم. طبعا العلماء اختلفوا في عدد من اهدر دمه، منهم من قال 20 شخص، منهم من قال 4، منهم من قال اقل واكثر من ذلك، لكن والله اعلم اكثر ما ذكرت كتب السير انهم 10 الذين اهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم. قال اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين باستار الكعبة. اذكر لكم بعضهم وسوابهم النبي صلى الله عليه وسلم. خلونا نبدأ بعكرمة. عكرمة من ابوك يا عكرمة؟ ابوه من؟ ابو جهل. لك ان تتخيل واحد ابوه ابو جهل اعدى اعداء قريش للنبي صلى الله عليه وسلم. وعكرمة فعل ايضا افاعيل قبل الاسلام كبيرة في حق النبي، قتل وآذى النبي وآذى اصحابه وقاتل النبي صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم، لكنه الان خلاص في بعد فتح مكة واهدر الدم لازم يشوف له حل. فقال عكرمة سأهرب، وطلع من مكة رايح الجدة عند البحر يبغى يشوف اقرب سفينة ويزبن اما في الحبشة ولا يدور بلد من البلدان، المهم يخرج من حدود وجود قربة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما جاء يركب السفينة يقولون ان القائد السفينة كان مسلما، فلما ركبوا في السفينة جاء موج عاصفة وبدأت السفينة يتلاعب بها الموج في البحر، فقال لهم الذي يقود السفينة يا قوم اخلصوا لله. وش معنى اخلصوا هنا؟ كأنه يقول لهم ادخلوا في الاسلام، فانه لا ينجيكم الان الا الاخلاص. وقيل الاخلاص بمعنى انكم توجهوا لله ولو انكم كفار اخلصوا، وهذا هو مصداق قول الله سبحانه وتعالى فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين خايفين من الغرق، فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون. بعض الناس وقت الخوف يا رب عليك دين تلقاه فارس السجادة، عنده مشاكل تلقاه يصلي، عنده مشكلة مع زوجته عليه ديون، فيه ناس تطلبه، عنده قضية في المحكمة تجده يدعو ويدعو ويلح، وهذا ليس عيبا، لكن العيب انك لا تعرف الله جل وعلا الا في الشدة الا في البلاء. تعرف على الله هنا ابتداء في الرخاء، يعرفك الله في الشدة. يقول عكرمة: فيوم سمعت القائد اللي يقود المركبة يقول، وش يقول لهم؟ يقول اخلصوا، يقول قلت لا اله الا الله عند محمد من حاش منها، والقاها امامي هنا على السفينة ايضا. فاتجه عكرمة الى السماء وقال كلمات جميلة، يقول لهم القائد قائد السفينة يقول ان الهتكم لا تغني عنكم من الله شيئا. قال عكرمة: والله يا رب لئن انجيتني من البحر، ان انجيتني ساذهبن لمحمد، واعاهدك ان اذهب الى محمد، وان عافيتني مما انا فيه واضع يدي في يده فلاجدنه عفوا كريما، فاني قد جربت الاخلاص، يعني كنت مخلص في مواضع ايام البر، يومنا في البر لانهم هناك لا يعرفون البحر. قال فنجاني الله. يا جماعة هذا دليل على انهم يعرفون الله لكنهم يعاندون ويستكبرون، وهذا هو مصداق قول الله: انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. يا اخي الكريم، يا اختي الكريمة، يا جماعة اذا عرفت الله ذكرك احد بالله قال لك اتق الله، اذا كنت ظالم قل اعوذ بالله من الظلم وارجع الى الله، اذا كنت اخطأت في حق احد وقيل لك انك اخطأت عد، ترى الاعتراف بالحق فضيلة. لا تكن ممن اذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاثم، الله يقول هذا فحسبه جهنم ولبئس المهاد. عكرمة ابن ابي جهل هنا دعا ربه، هذا الحديث طبعا ذكره اخرجه النسائي في السنن الكبرى والطحاوي وابو يعلى في مسنده وغيرهم، والحديث اسناده حسن. رجع وقفت السفينة على الشاطئ، طبعا في رواية ضعيفة ان زوجته لحقت به وقالت ادرك محمد، هذه الرواية لا تصح، لكنه نزل وتوجه الى النبي صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم. لما اقبل على مكة نزل الوحي على النبي يخبره ان عكرمة جاي، فالنبي قال للصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، قال لهم عليه الصلاة والسلام: يأتيكم عكرمة، يقول للصحابة عكرمة ترى بيجي مؤمنا بالله مهاجرا، فلا تسبوا اباه، لا تسبون ابو جهل، هذه من عادات الجاهلية، فلا تسبوا اباه، فان سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. انتم تسبون واحد ميت، فهذا الميت نسبه والله لا هذا السب لا يؤذيه، لكنه يؤذي هذا الحي الذي بين ايدينا، وهذا ليس من ديننا. السب لو اردت تتكلم عن السب والشتم، اسمحوا لي يا جماعة، اليوم بعض بيوتاتنا وبعض ابنائنا هداهم الله، انا اقول البعض ولا اعمم، ما يتكلم الا بالسب، رح الله يلعن كذا، جيب الله يلعن كذا. يا اخي اتق الله، المؤمن ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. فيه ناقة كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، فسبها رجل صاحب الناقة سب الناقة، فقال النبي انزلوا ما عليها من متاع واتركوها، لا تصاحبنا ناقة ملعونة. ناقة ملعونة تركها النبي عليه الصلاة والسلام وهجرها، فكيف بالبشر حينما يتسابون؟ بل بعض الشباب اليوم يقابل صاحبه ورفيقه بالسب، كيف حالك الله كذا، ما يجوز يا جماعة، طهر لسانك من السب والشتم، عود نفسك انك ما تذكر الا ما يرضي الله، ولا تقول الا الكلام الحسن، استقبل اخوانك وابنائك وزوجتك واهل بيتك وخدمك حتى، استقبل كل احد بالكلام الحسن والكلام اللطيف والكلام الجميل والكلام الذي يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضى منه النبي صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم. ولما اقبل عكرمة ابن ابي جهل وجال النبي، هذا واحد يا جماعة الان دمه مهدر، اذانا فعل فينا الافاعيل، فاقبل على النبي عليه الصلاة والسلام، فقام النبي له بنفسه يعني وقف، واستقبله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول مرحبا بالراكب المهاجر، مرحبا بالراكب المهاجر. الحديث هذا اخرجه الحاكم في المستدرك والترمذي واسناده ايضا فيه ضعف لكن المعنى صحيح. فيأتي هذا الرجل مقبل بعد الايذاء الذي فعله بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له النبي عليه الصلاة والسلام مرحبا بالراكب المهاجر، فوضع النبي عليه الصلاة والسلام رداءه واجلسه عليه، فأسلم وحسن إسلامه واستغرب من تعامل النبي عليه الصلاة والسلام. شفتوا نفسية رسولكم؟ جيبوا لي نفسية إنسان مثل نفسية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما جلس فرش له الرسول الرداء، شوفوا ايش قال. قال له الرسول: إني أدعوك إلى الإسلام. قال عكرمة: إلى ما تدعو يا رسول الله؟ يا الله، معقولة 20 سنة، 21 سنة يا عكرمة ما تدري وش أدعو إليه؟ أنا أستنبط من هذا الموقف شيء، إن كان فيه ناس يحولون بينه وبين الرسول، في إعلام يشوه صورة الطيبين، هذا الواقع حتى اليوم. يقول له: على ما تدعو؟ أنت واحد من قريش، والنبي الآن له 21 سنة يدعو إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال له النبي: أدعو إلى صلة الرحم. قال: الرحم تدعو لها؟ قال: ولذلك أتيت بك، أو سمحت لك أن تأتي. قال: ثم تدعو إلى ماذا؟ قال: أدعو إلى محاسن الأخلاق، وأدعو إلى الصدق، وأدعو قبل ذلك إلى التوحيد. فقال عكرمة: والله إنما تدعو إليه إنه لشيء جميل، شيء جميل. ثم قام وقبل النبي عليه الصلاة والسلام وبايعه صلى الله عليه وآله وسلم وطأطأ رأسه مستحي، يعني كل الأشياء اللي سويتها فيك وتعرض علي الإسلام بهذا الأسلوب الراقي، وتستقبلني في الأحضان، وتأمر أصحابك أنهم يستقبلوني بأجمل الكلمات والعبارات. ثم قال: يا رسول الله، إني أسألك أن تستغفر لي الله عن كل عداوة عاديتك إياها، أو موكب وضعت فيه يدي لإظهار الشرك. فقال النبي: اللهم اغفر لعكرمة كل عداوة عاداني إياها، أو موكب وضع فيه يده يريد أن يصد عن سبيلك. الحديث أيضا في إسناده أو سنده منقطع، لكن هذا المعنى أيضا واضح. فهذا هو نبيكم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم. شفت كيف حول هذا الرجل من شخص كان عدو من أعداء الدين إلى شخص يخدم الإسلام؟ تقدر؟ والله نقدر يا إخوان، والله نستطيع نغير بعض أعدائنا، بعض أعدائنا. اليوم حنا مسلمين، ما نسلم على بعض، ما نتعاون مع بعض. والله يقول سبحانه وتعالى: فإذا ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك، لاحظوا، بينك وبين إيش؟ علاقة، محبة؟ لا، بينك وبينه عداوة، في لفظة أشد من العداوة، بينك وبينه عداوة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني يصبح فيه من الحب لك والود ما تصل الحميمية، شدة الحب والالتصاق الزائد، لكن إذا تعاملنا المعاملة الجيدة. في واحد ثاني أيضا ممن أهدر دمه، صفوان بن أمية. صفوان قال بعض العلم أنه لم يهدر دمه، وقيل أنه أهدر دمه، وقيل أنه خرج خائفا لأنه كان زعيم قريش، وقال: إذاك غيري أهدر دمهم، وأنا اللي كنت أحركهم، أنا اللي كنت آمر وأنهى. فأبن حاش خاف القتل أن الرسول يقتله، فخرج من مكة، وكان ممن نقض العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، العهد اللي حصل في صلح الحديبية. فراح له ابن عمه عمير بن وهب، فذهب إلى الرسول قال له: يا رسول الله، إني أستأمن صفوان، يعني تراه في وجهي، أريد أن أستأمنه حتى لا يقتل. قال: أمناه لك. قال: طيب عطني آية، دليل، علامة، عشان إذا رحت أجيبه ما يشوفونه الناس فيقتلونه. فخلع النبي رداءه وقال: خذ الرداء، فإذا أردت أن تدخل ضعه عليه حتى تستأمنه من قتل الناس، لأنه مهدر دمه أو الناس سينتقمون منه لأفعاله التي فعلها. ولحقه ولد عمه، لقاه عند البحر في جدة يبغى يركب سفينة يهرب، توقف قال: قف يا ابن عمي، والله إني استأمنت لك رسول الله فأمنك. الرسول يقول: يدخل، ما نبقى إلا شيء. قال: اغرب عني، يعني رح وراك، لا أذهب إلى رجل لو رآني بعينه لقتلني، أنا فعلت الأفاعيل ومحمد لا يمكن أن يسامحني. قال: والله لقد أمنك، ولقد أرسل معي هذا الرداء الذي كان يلبسه عليه الصلاة والسلام. يقول: فلما نظر الرداء قال: على ماذا يدعوكم محمد؟ وهذا تأكيد ثاني أن هؤلاء سكروا أذنيهم، أنهم ما يبون يسمعون الحق، فيه من يشوه السمعة بين الحق وبين أهله. فبالتالي قال: إنه يدعونا إلى مكارم الأخلاق وإلى الصدق وإلى الأمانة، ومكارم الأخلاق التي يدعو إليها النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: فسمعت هذا الكلام وقلت: أذهب معك فتجيرني من قومه. قال: البس رداءه، فإن قومه يعظمونه، يعني لا يمكن يشوفون الصحابة أنك لابس رداء النبي ويتعرضونك وأنت في الطريق. يقول فلما أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام قام النبي واستقبله، فلما رآه قال له صفوان: يا رسول الله، إن ابن عمي هذا زعم أنك أمنتني وأنك قبلتني وأتاني بردائك هذا، أصدقه معي أم كذب علي؟ قال: بل صدق ابن عمك، انزل يا أبا وهب. ونزل من على دابته فأسلم وأحسن إسلامه أيضا رضي الله عنه. من الذين أهدرت دماؤهم هند بنت عتبة. وأنا أقول للأخوة معي وأقول لي لمن يعرفني من قرب، أنا هذه الشخصية ممن أعشق الحقيقة الحديث عنها، ولعلي إن شاء الله أفرد عنها حديث، لأنني أعتبرها رغم أنها قضت عمرا ليس باليسير في الكفر، لكنها أسلمت، حسن إسلامها، وكانت لها مواقف يا جماعة مشرفة. لعل الله جل وعلا ييسر إن شاء الله تعالى في المستقبل أنا أتحدث عن شخصيتها كاملة. لكن هند بنت عتبة هي زوجة أبي سفيان. يوم الفتح ما لقوها، يوم دخل عليها أبو سفيان تذكرون، وجلست تقول للناس: هذا الرجل البدين الكبير يضحك عليكم وقد ضحك عليه محمد، اختفت بعد أن أسلم أبو سفيان، ولا علموا لها مكانا، اختفت. حتى وقف النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول طبعا بايع الرجال ثم راح يبايع النساء. والله اني اهنئ المرأة المسلمة، اقسم بالله الذي يقول بان الاسلام لا يعرف حق المرأة، والله ما يعرف عن الاسلام شيء، والله ما فيه دين احترم المرأة واجل المرأة وقدر المرأة واعطى المرأة حقها كدين الاسلام. اذا كان في ممارسات من افراد من اشخاص فهذا لا يمثل الاسلام. انما النبي شوفوا جاي يبايع النساء، وقف الرسول يبايع النساء واجتمعنا النساء. فهند بنت عتبة خايفة، فوضعت النقاب فغطت وجهها ولا طلعت لعيونها، خوفا من ان الرسول يقتلها او يراها احد المسلمين، لانها مهدور دمها. فوقفت في المكان الذي الرسول يبايع فيه الناس، والرسول يكلم النساء ويخاطبهن خطبة البيعة المعروفة. فلما قامت قال النبي: وتبايعنني، يعني الحريم والنساء، على ألا تشركنا بالله شيئا. وهي تسمع الآن الكلام، فقالت هند: والله إنك لتأخذ علينا أمرا ما كنت تأخذه على الرجال، يعني أنت تحرص علينا أيضا بأمر أشد مما كنت تفعله مع الرجال، يعني قبلنا هذا الكلام. قال الرسول: ولا تشرقنا، وإلى الآن ما عرفها النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: والله إني كنت نسيت الحين، إني كنت أخذ من مال زوجي أبو سفيان، أخذ الهنة والهنة، يعني أخذ شوي شوي، أخذ فلوس لأنه بخيل. فسمع الصوت الرسول أبو سفيان فقال: هذه هند بنت عتبة. قالت: نعم يا رسول الله، إني أسألك العفو، أسألك أن تعفو عني عما سلف. قام زوجها ابو سفيان قال: وانا اخبرك يا رسول الله اني قد عفوت عنها عما اخذت مني من مال. فقال النبي: عفونا عنك، عفونا عنك. ثم وقفت، شوفوا البيعة، الرسول الان جالس يسوي بيعة النساء. فقال الرسول، جلست الان هند بنت عتبة، قالت: ثم تبايعنا على ماذا؟ كمل يا رسول الله. قال: وابايعكن على الا تزنينا. يوم قال الرسول الكلمة وقفت هند وصرخت، قالت: يا محمد، بايعناك على ان لا نشرك فهذا حقك، فنحن وقعنا في الشرك، وبايعناك على ان لا نسرق وكنت واخذ من مال زوجي حراما، والان احلني، والان تبايعنا على ان لا نزني، او تزني الحرة؟ الحرة يا محمد لا تزني. شوفوا منطق الحرة كيف تتكلم. لكن الرسول كأن سكت، النبي كأن يقول: لا تدرين يا هند ماذا سيحدث بعدنا. استغربت هند ان تزني الحرة، استغربت هند بنت عتبة، رغم انها قبل ثواني من هذا الكلام كانت مشركة، كانت كافرة، لكنها تستغرب ان تزني الحرة. وبايعهن النبي صلى الله عليه وسلم الا يزنين. ثم قال النبي في البيعة: ولا تقتلن اولادكن. فقامت هند قالت: يا محمد، ربينا ابناءنا صغارا وقتلتهم في بدر كبارا. يوم جاء غزوة بدر ذبحتهم. فضحك عمر حتى سمعت قهقهته، وتبسم النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. ثم قال النبي: وأبايعكن على أن لا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن. ف فقالت نعم يا رسول الله، إن البهتان أمر لا إن البهتان أمر شين. ثم قالت كلماتها: والله ما أمرنا محمد إلا للخير والرشد. فقامت وقالت: إني أبايعك على ما قلت. ثم ختم النبي بيعته مع النساء وقال: أبايعكن على ألا تعصيني في معروف. فقالت: والله ما جلسنا في هذا المجلس ونحن نريد أن نعصيك يا محمد في معروف. وين المرأة اللي تقول هالكلام؟ أنا بطلب خواتي الآن اللي يسمعوني ويشوفوني، قولوها في مجالسكم: بايعناك يا رسول الله على ما بايعت عليه نساء المسلمين في ذلك الموقف، بايعيه على الجد، بايعيه على الطاعة، بايعيه على التوحيد، بايعيه على حفظ النفس، بايعيه على حفظ العرض، بايعيه على كل الأمور التي جاءت بها الشريعة والرجل كذلك، فلنبايع محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. فقامت هند قالت: هذه يدي أبايعك، مدت يدها أصافحك. قال النبي: لا، إني لا أصافح النساء. يخبرها النبي قال: والله ما صافحت امرأة قط لا تحل لي، لا أصافح النساء أبدا. وهذه أيضا رسالة لأخواتي، عندنا مشاكل في بيوتنا، الحرمة اللي تصافح أخو زوجها وتصافح كذلك ولد عمها وتصافح، هذا كله لا يجوز، ولا تجاملين، ولا ينبغي أيضا. النبي حذر من ذلك، المرأة لا تصافح إلا المحرم محارمها فقط، أما غير ذلك فينبغي للمرأة أن لا تصافح لا ابن عم ولا ابن خال ولا أخ زوج، وكذلك تحذر وتخاف من الحمو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. ثم قامت وهي مبسوطة هند بنت عتبة قالت: والله والله يا محمد، إني وقفت في موقفي هذا وما هناك رجل أكره منك عندي، ما كنت أكره شخص مثلك، ووالله إنك اليوم من أحب الأحب رجل عندنا. وقال: وأنتم أيضا، يعني أنتم أيضا عندي الآن لكم من القيمة والمحبة والمكان الكبير. فرجعت هند رضي الله عنها بنت عتبة إلى بيتها وعندها صنم في بيتها، فقامت فأخذت الفاس وكسرت الصنم، فقالت: والله ما أضاعنا إلا أنت، كنا فيك أو منك في غرور، والله إنك لم تغني عنا من الله شيئا، لا أنت اللي نفعتنا ولا أنت اللي نصرتنا ولا وقفت حتى دون محمد يوم كنا نظن أنه عدوا لنا. فحسنت حسن إسلامها رضي الله عنها وأرضاها. أيضا الرسول فيه اثنين سببوا له مشكلة اجتماعية، عتبة وعتيبة عيال أبو لهب. ما قلنا حنا في بداية الحلقات أنه كانوا قد عقدوا عقد النكاح على بنات النبي عليه الصلاة والسلام، بنتي النبي رقية وأم كلثوم، ولما جاء النبي بالإسلام قال أبو لهب العيالة: طلقوا بنات محمد. أنا أبغى الأم تتخيل يعني واحد يطلق بنتك من غير سبب، يخطبها ويعقد عليها، وش راح يكون موقفك؟ حنا نقول باللهجة العامية: والله بنتي بارت في البيت، الله لا يبارك في آل فلان اللي خطبوها وعلقونا ولا تزوجوا. النبي هنا رغم في هذا الموقف الخاص والموقف العام من الإيذاء من أبناء أبو لهب، غير أن أبو لهب فعل ما فعل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، قال: أين عتبة وعتيبة؟ قال العباس: أآتيك بهم يا رسول الله؟ قال: نعم. يقول: فأقبلت علي على النبي، يقول العباس، وهما بيدي يرتعدان، يقول العباس: والله أني ينتفض من انتفاضه من الخوف، والرسول في موطن عز. فقال: أقبل يا أبناء العم. ثم النبي امسك بيديهما وقال: اني ادعوكما الى الاسلام اسلما. قالوا: فاسلمنا خوفا، فقلنا: نشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. يقول عمر بن الخطاب: فرأيت النبي يمسك بهما فتقدم الى الكعبة، يوم جاء عند الكعبة التزم الكعبة، يعني لصق وجهه وصدره بطنه في الحجر، والتصق عتبة وعتيبة معه. يقول: فسمعت الرسول يقول: اللهم اهدهما اللهم اهدهما اللهم اهدهما. يقول: والله اني انظر في وجه عتبة وعتيبة فاذا بنور الهداية شيئا فشيء، حتى رأيت النور تساطع من كثرة ما كان النبي يدعو لهما خوفا وحرصا، خوفا عليهما وحرصا عليهما صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. واما عبد الله ابن سعد ابن ابي السرح، هذا رجل اختفى وهو اخو عثمان بن عفان من الرضاعة، لما جاء اليوم الفتح راح عثمان بن عفان قال: يا رسول الله اني اجير فلان، يعني ابن ابي السرح هذا، اني اجيره لانه اخوي من الرضاعة واريد الامانة عليه. فقال: امنه. وراح عبد الله بن ابي السرح وجامع عثمان ودخل. الرسول لم يكن يرغب ان عبد الله بن ابي السرح يدخل عليه لانه اذى المشركين. فلما دخل عليه صد عنه النبي قال ابايعك وما التفت له الرسول. بعض المواقف تؤثر، وهذه فيها درس. مثل يعقوب عليه السلام، يعقوب عليه السلام لما جو عياله بعد ما سووا الموقف مع يوسف والابن الاخر قالوا استغفر لنا، وش قال لهم يعقوب؟ قال سوف استغفر لكم ربي، انا مجروح الان ابى استغفر بس مو بالان، انا منجرح من مواقفكم التي كانت ضدي. فلما دخل صد عن النبي 3 مرات حتى مد يده النبي. خلاص مدت يد النبي معناته انه تمت البيعة وان النبي قبل منه ما كان يريد واسلم في ذلك الموطن. لكنه طلع مع عثمان فقال النبي عليه الصلاة والسلام اما كان منكم وفيكم رجل رشيد يقوم الى هذا قبل ان يمد الي يده؟ يعني ليش ما قمت عليه وقتلتوه؟ لاني كنت قد اهدرت دمه. اما فيكم رجل رشيد قام الى هذا قبل ان يمد الي يده؟ لما ان كففت يدي انا كان قام واحد منكم وقتله. فقالوا يا رسول الله لو اومأت الينا، لو غمزت اشرت كان قمنا وقتلناه. قال النبي لا، انه لا ينبغي لنبي ان تكون له خائنة الاعين. الرسول ما يغمز، العاقل والرجل ليس له كلام من الخلف، انا واضح. لكن ما دام دخل في الاسلام وحسن اسلامه قبلناه. يروي البغوي بسند صحيح عن يزيد بن ابي حبيب قال خرج عبد الله بن سعد بن ابي السرح الرملة، الرملة قرية، قال فما كان عند الصبح لما جاء وقت الصبح قال اللهم اني اسألك ان تجعل اخر عملي هذا الصبح. فتوضأ رضي الله عنه ثم صلى وسلم التسليمة اليمنى، ولما اراد ان يسلم اليسرى توفي رضي الله عنه وهو يصلي وقد اقبل على الله سبحانه وتعالى، ومات في سنة 36 من الهجرة. اجتمع الناس بمكة ليبايعوا النبي، الان لازم فيه مبايعة، ليبايعوا النبي على السمع والطاعة فيما يستطيعون. فجاء رجل ابن مجاشع ابن مسعود او مجاشع ابن مسعود السلمي، والحديث في الصحيحين في مسلم والبخاري، يقول اتيت باخي، جبت اخوي معي، فدخلت على النبي فقلت يا رسول الله جئتك باخي نبايعك على الهجرة. ما في هجرة خلاص بعد الفتح، لا هجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب اهل الهجرة بما فيها. قال على ماذا نبايعك اذن يا رسول الله؟ قال تبايعوني على الاسلام والايمان والجهاد. وهذا ايضا ما روته عائشة رضي الله عنها كما جاء في البخاري وعند ابن حبان وغيرهما انه لا هجرة بعد الفتح، او قالت بعد اليوم. قالت عائشة ليش قالت هذا الكلام؟ قالت فانه كان الناس اول ينفرون بدينهم الى الله ورسوله مخافة ان يفتنوا في دينهم، والان وقد افشى الله الاسلام فحيث شاء العبد عبد الله. احمدوا الله. انا اقول لكم خاصة حنا في هذه البلاد، والله قبل صلاة المغرب في الطريق نتكلم عن الامن وعن قيمة الامن، قيمة وجود مكة والمدينة بيننا، وعن الراحة التي يعيشها المسلمون امنون. حنا نسأل الله ان يؤمن ديار المسلمين في كل بلاد في كل مكان، وان يحفظ المسلمون في كل ارض وتحت كل سماء. لكن ايضا نحن في هذه البلاد نموذج الامن والراحة والاستقرار، نموذج يا جماعة هو الاصل فيه التوحيد. والله لولا الرسالة المباركة، والله لولا هذا التوحيد العظيم ما عشنا هذا التوحيد، هذا الامن. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. لا هجرة بعد الفتح، وصدق رسول الله، لان الله يقول لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. ثم وقف النبي يخطب خطبة، ودي تسمعون كلمات هذه الخطبة، وخاصة اهل هذه البلاد وخاصة اهل مكة. هذه الخطبة التي جاء فيها قول النبي يا ايها الناس ان الله عز وجل حرم مكة يوم خلق السماوات والارض، فهي حرام من حرام الله تعالى الى يوم القيامة، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك فيها دما ولا يعضد بها شجرا لم يتحلل لاحد كان قبلي، ولا تحل لاحد يكون بعدي، ولم تحلي يعني ما احلت لي للحرب الا هذه الساعة. غضب على اهلها وقد رجعت كحرمتها بالامس، الا فليبلغ الشاهد الغائب او الشاهد الغائب. ثم قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: فان جاء احد يقول لكم ان رسول الله قد قاتل بها فقولوا ان الله عز وجل قد احلها لرسوله ولم يحلها لكم. وارسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك سرايا، يقول للصحابة: روحوا شوفوا الاصنام، ما تتركون صنم. اليوم يتهموننا ويتهمون دولتنا اننا وهابيين، لان الامام محمد بن عبد الوهاب مع الامام محمد بن سعود رحمهم الله تعالى جددوا الدعوة في ان ازالوا الشرك اللي كان موجود حتى رجعت الناس الى التوحيد الخالص. يا جماعة، هذه الرسالة، رسالة التوحيد، هي رسالة فقهها الامام محمد بن عبد الوهاب كما فقهها الائمة من قبله، وسيظل يفقهها الائمة من بعدهم كما كان النبي يفعل. تعالوا يا صحابة، اذهبوا الى البلدان التي حولنا، يعني حول هذه، في هذه الجزيرة، ولا تتركوا صنما الا هدم. فقال تعال يا سعد بن زيد، فيه منات والعزة، اذهب واهدم الصنم منات. سعد بن زيد يقول رضي الله عنه: فاتيت فاذا باناس حول هذا الصنم، وكانت عنده حرمة سوداء ليس عليها ثياب، عارية. فقالوا: ماذا تريد؟ قال: اريد هدم الصنم. قالوا: يا ويلاه، سنموت ويموت من خوفه من الاصنام. فدخل رضي الله عنه وهدم الصنم، فجاء فاخبر النبي ففرح صلى الله عليه وآله وسلم. واراد الرسول يهدم اكبر صنم وهو العزة، فقال الرسول، كان في قريب في قرية من قرى مكة، فقال لخالد بن الوليد: يا خالد، خذ معك 30 فارسا واذهب الى صنم العزة واهدمه. هذه الرموز، رموز الشرك، لازم نزيلها. هذه الرموز اللي انتم وضعتوها يا كفار، يا من كنتم ترمزون انكم تقودون الارض والعرب، لابد من ازالتها حتى يتبين للناس انه لا قيمة لها وانها لا تنفع ولا تضر. فخرج خالد بن الوليد وجاء الى قرية تسمى نخلة، وكان العزة على 3 سمرات. تعرفون السمر؟ شجرة السمر، الحطب، 3 سمرات خضر، ومرفوع عليها هذا العزة. فقام خالد فكسر وقطع السمرات 3 ولم يكسر الصنم، ورجع رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اني كسرت، ازلت، يعني اقتلعت السمرات لانه سقط الصنم، لكن من كسر؟ قال النبي: لا يا عمر، اذهب فحطمه. ثم رجع يا خالد، ثم رجع خالد رضي الله عنه وارضاه فكسر الصنم، والناس ينادون خايفين: يا عزة، يا عزة، يعني افزع لنفسك او انقذ نفسك او دافع عنا. وكانوا يقصدون بهذا الكلام يعني: يا خالد، سيقتلك العزة وسيأتيك الاهانة. فنظر اليه خالد رضي الله عنه يقول: فاذا بامرأة عارية كانت قد فلت شعرها وقد وضعت التراب على رأسها، وهو يقول رضي الله عنه وارضاه: يا عزة، كفرانك لا سبحانك، اني رأيت الله قد اهانك. ثم كسر هذا الصنم ورجع الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبر، فقال النبي: تلك العزة، تلك العزة، تلك العزة. والحديث اسناده صحيح، اخرجه النسائي رحمه الله تعالى في السنن الكبرى. هذا التوحيد يا جماعة، وهذا الفخر حنا نفرح به. بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وحكم عدة احكام، منها حكم كلنا نعرفه، وهو حكم المرأة المخزومية التي سرقت، في حرمة راحت سرقت من اموال الناس، فاخبر النبي انها سرقت، فحكم النبي عليها بقطع يدها، لان الله انزل هذا الحكم. فقام الناس قالوا: كيف تقطع يدها امرأة؟ فقال: لا يستطيع احد يشفع فيها الا اسامة بن زيد. فذهبوا الى اسامة، قالوا: يا اسامة، اذهب الى النبي واشفع لهذه المخزومية حتى لا تقطع يدها. فغضب النبي على اسامة رضي الله عنه وارضاه، قال: اتشفع في حد من حدود الله؟ ان هؤلاء القوم كان اذا سرق فيهم القوي تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. والله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت، وحاشاها، والله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم اقام النبي عليه الصلاة والسلام عليها الحد، وقيل انها تابت وحسنت كذلك توبتها رضي الله عنها وارضاها. وهنا جاء النهي عن بيع الخمر،
والخنزير وأراقوا الناس الخمر وكسروا جراره ونهى النبي حتى عن بيع الأصنام وبيع الميتة وبيع الخنزير وحرم النبي عليهم نكاح المتعة. الرسول أحلهم نكاح المتعة 3 أيام ثم نزل الأمر الإلهي بتحريم هذا النكاح فحرمه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في صحيح مسلم. وكان يوم الفتح له أثر عميق. حنا الآن في شهر شوال 8 للهجرة والرسول راجع خلاص بيطلع من مكة، خلص 19 يوم حرر المكان من الأصنام وطالع يبغى يروح المدينة. جاه خبر قالوا له هوازن، قبيلة هوازن وثقيف جالسة تعد جيش تبغى تقاتلك. مجانين هذولي ولا كيف؟ ليش؟ قال انهم يقولون ما دام قريش انهزمت ومحمد اصبح لوحده حنا اولى، لانها كانت قوة عظمى ثقيف وهوازن، بدليل ان الرسول لما تذكروا القصة لما راح الى الطائف لما قريش اذت النبي راح للطائف لانها كانت قوة عربية معروفة. لكن الرسول بلغه الخبر، كم كان عددهم تتوقعون هوازن وثقيف؟ 20,000. يقولون هوازن وثقيف قالوا اخرجوا النساء والاطفال والذراري والعبيد معنا. قالوا ليش؟ قالوا لسببين: اولا احنا عندنا ثقة عندنا منتصرين، اثنين نبغى نقول لانفسنا ما نرجع، لانك اذا انهزمت معناته راح يقتل ابنائك وتسبى نسائك ويأخذ مالك، يدفعون انفسهم يعني يدفعون انفسهم للقتال مثل المقاتل الشجاع اللي يعقل رجله يربط رجله. واذا قالوا لماذا؟ قال حتى لا افر ولا انكس عن الحرب ثم اقتل مدبرا، انا اريد ان اكون مقبل ولست مدبرا. هذا من باب انهم يشجعون انفسهم. بلغ النبي عليه الصلاة والسلام الخبر انهم يعدون تلك العدة 20,000. النبي كم عمره الان؟ 61 سنة. يا شباب، يا ابو 24، يا صاحب 30، يا صاحب 40، يا رجال، يا اصحاب الهمم، يا من عندكم من القوة، رسولكم 61 سنة، كبر سنه وعمل لدعوته وللرسالة وادى ما عليه الى اخر لحظة. ولاحظوا الرسول اتحدى من هذه القصة وغيرها، يجينا شخص يقول الرسول كان يقاتل ظلما او يقاتل عدوانا او يحب النبي الدماء. الرسول يقاتل اذا احتاج الى القتال لانهم هم الذين دفعوه الى ذلك، وهو لا يخشى القتال ولا يهاب القتال، بل جعل القتال ركنا ركينا من اركان هذا الدين وذروة سنام الاسلام. لكن هذا الدين ايضا مبني على الرحمة، مبني على الشفقة، مبني على حب دخول الناس في هذا الدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اذا جهزوا لنا الجيش. الرسول معه 10,000 اللي جاوا يفتحون مكة ولا لا، ومعه 2,000 اسلموا، الطلقاء يسمونهم في الكتب السيرة. هذول 2,000 جدد يعني حديثين 19 يوم توهم داخلين في الاسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام في الطريق راح لصفوان بن امية، صفوان توه داخل في الاسلام. قال له النبي: يا صفوان اتعيرنا دروعا، تعطينا دروع اعارة؟ قال له: غصبا يا محمد؟ قال: لا لا، انما عارية مردودة. لا والله مو بغصب، تبي تعيرنا اياها عارية ونرجعها لك؟ فاعطاه. قيل انه اعاره 100 درع. ثم مر على رجل مخزومي واستلف النبي منه 30 أو 40,000 درهم، قال: اقترضها منك عشان الجيش، واذا عدت رددناها اليك. فردها النبي وقضاها. ثم لما رجعها اليه الرسول قال: بارك الله لك في اهلك ومالك، انما جزاء السلف الوفاء والحمد. وانا اقول للناس اللي ياخذون حقوق خلق الله، اتق الله في حقوق الناس. الرسول يقول: انما جزاء السلف الوفاء والحمد، يعني تفي وتشكر من اخذت منه، هذا حق اللي خذيت منه، مو بخذيت المال وتتصدد، هذا ليس بدين. ولذلك النبي امرنا ان نعيد اموال الناس، وخذوها بنية صادقة. انا اقول رسالة: من اخذ اموال الناس يريد سدادها سدد الله عنه، هذه واحدة. اثنين: اذا اقترضت اقترض ما تحتاجه فعلا، وعلى من يقرضك ان يحتسب انها صدقة، لانك اذا صدقت، اذا اقرضت الانسان باحتساب انك تعطيه وتنظره الى ميسرة، فانت كأنك تصدقت عليه، واذا اقرضته مرتين كأنما تصدقت عليه مرة. ثم عليكم بالانظار، يعني اصبروا على من اقرضتموهم اذا كنتم لا تحتاجون ذلك المال ما لم يكن مماطلا، لان الله يقول: فنظرة الى ميسرة. ونقتدي بسيرة حبيبنا صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم. طلع النبي وراح متوجه الهوازن. الان الرسول حرك بدل ما يروح المدينة راح الطائف، توجه الى طريق الطائف. هوازن وثقيف نزلت وجلست في مكان يقال له اوطاس. هذا المكان قريب من شعب عند حنين، هذه غزوة حنين. وشعب حنين هو شعب وادي، وتعرفون الوادي شعب وفيه اشجار كثيفة، وهذا المكان بالذات فيه اشجار كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج، الجيش كبير حتى مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الرسول دائما يحتاط ويأخذ بالاسباب عليه الصلاة والسلام، لانه على يقين بان فعل السبب لا يتنافى مع التوكل على الله سبحانه وتعالى والثقة بالله جل في علاه. اللي اسلموا حديثا الطلقاء هذولي بعضهم توه مسلم، قالوا والله لن نغلب اليوم من كثر، عندنا عدد كبير لا يمكن نغلب، ما يحتاج، يعني رايحين متراخين شوي، عندهم ثقة 12,000 وعدد كبير وفتح مكة موجود، في نوع من الانتشاء. لكن هذا الاغترار مرفوض عند الله وعند رسوله. الاسباب لابد من اخذها، والاستهتار بالعدو مرفوض، فبالتالي هذه الموازنة كانت غير مقبولة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد مثل ذلك. فقال الله جل وعلا: ويوم حنين اذ اعجبتكم ايش؟ كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. الرسول قال لهم خذوا الحيطة والحذر، لان هوازن وثقيف جلست مختبئة، كانت خطتهم يقعدون تحت الاشجار في الوادي ولا يظهرون، واذا دخل جيش النبي عليه الصلاة والسلام هجموا عليهم ورشقوهم بالسهام. هذا اللي حصل بالضبط. الرسول ارسل من يأتيه بالاخبار، قال ما شفنا احد. فلما وصل النبي الى حنين صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم، وهذول الطلقاء يتكلمون على الكثرة، وقف الرسول قال: يا قوم، ان نبيا كان قبلنا في من كان قبلكم اعجبته امته، يحذرهم، فقال: لن يروم هؤلاء شيء، فاوحى الله ان خيرهم بين احد ثلاثة امور. هذا نبي في الامم السابقة، الرسول يقول للصحابة: فخيرهم بين احد ثلاثة امور، اما ان اسلط عليهم عدوا من غيرهم فيسحتهم، واما الجوع واما الموت او القتل. فقالوا: اما القتل والجوع فلا طاقة لنا به، ولكن الموت اهون، ما دام الدعوة كذا ولا كذا. فقال النبي: فمات 70,000 في 3 ليال. مسألة الاغترار، الغرور، ترى مو فقط على مستوى الجيش، وانا اوصي ابناؤنا وفقهم الله بعد ان انتقلوا من عاصفة الحزم الى عاصفة الامل من القوات المتحالفة، نقول لهم: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، ونقول لهم: لا تغرنكم الكثرة، لا كثرة العتاد ولا كثرة العدة ولا قوة الدول والناس التي تحالفت وايدت معكم. نعم، نأخذ بالاسباب وندعو الله سبحانه وتعالى ونلح، لكن ينبغي ان يكون المؤمن يعرف انه لولا النصر من عند الله لن يكون النصر من غيره، ان النصر الا من عند الله. الغريب وش اللي حصل من هالطلقاء من بعض المسلمين في الطريق، لقوا شجرة، الشجرة هذه شجرة خضراء سمرة كبيرة تسمى ذات انواط، كانوا الناس اذا جو العرب يعلقون عليها سيوفهم ويستريحون تحتها، فابتدعوا بدع، صاروا يذبحون تحت هذه الشجرة ويعتقدون انها الشجرة تؤثر في نصرهم، فعلقوا سيوفهم على سمرة كبيرة في الطريق، فجلسوا يقولون: هم حديث عهد بالجاهلية، يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط، حط لنا شجرة مثل نعبدها كما كانوا يعبدونها. فغضب النبي، الحين مسألة توحيد ومسألة عقيدة، فقال: الله اكبر، انها السنن او السنن التي كانت قبلكم، لقد قلتم الذي قالها قبلكم قوم موسى والذي نفس محمد بيده، قلتم كما قال قوم موسى اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة، قال: انكم قوم تجهلون. فهم حقيقة لم يرتدوا، لكن هذا الفعل خطأ. اكمل النبي عليه الصلاة والسلام المسيرة، وهو في الطريق جاء رجل قال: يا رسول الله اني اسلمت من هوازن، واني رأيت هوازن وثقيف خرجت بقضها وقضيضها وما تركت شيئا من غنائمها الا اخرجته معها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلمته المشهورة، قال انما نغنمهم غدا، يعني هذه غنيمتنا بكرة ان شاء الله تعالى. هنا النبي وصل المسلمون، وكان قائد المقدمة الرسول جلس يجهز الجيش في الليل، المقدمة ميمنة ميسرة مؤخرة، المقدمة فيهم خالد بن وليد وعددهم 1000، وحطهم النبي على شكل الوية او كتائب، الكتيبة الاولى الكتيبة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة. الكتيبة الاولى في المقدمة خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. لما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح الباكر قال لهم احذروا ان تنزلوا في هذا الوادي دفعة واحدة، يعني انتبهوا انزلوا كتيبة كتيبة. فنزلت الكتيبة الاولى ما في شيء، لكن الرسول حاس ان في خيانة، يعني في كمين. لما نزلت الكتيبة الثانية مشت الامور. الكتيبة الثالثة هجم المشركون، مالك بن عوف كان قائدهم، هجموا عليهم ورشقوهم بالرماح والسهام حتى اصابوا عددا كبيرا من المسلمين، ومن جملة من اصيب خالد بن الوليد، حتى انه اغمي عليه من شدة وكثرة الجراح رضي الله عنه وارضاه. هنا ارتبك الجيش، صار في ناس نازلة وتبي تطلع، وفي ناس جاية ما تدري، فالتقى الجيشين وصار فيه نوع من الارتباك، وفروا الناس، طلعوا المسلمين فارين. والنبي الان يريد ان ينادي الجيش، لا ترجعوا يا قوم، انا محمد بن عبد الله، ارجعوا. والناس رايحة، لم يبقى حول النبي من 12,000 الا 9 اشخاص، منهم ابو بكر وعمر والعباس والفضل بن العباس وعلي بن ابي طالب وبعض اهل بيته. الرسول الان يرى هذا الموقف، لكن شوفوا شجاعة نبيكم صلى الله عليه وسلم، شوفوا كيف الرسول في هذه اللحظات الحاسمة كيف يثبت لكم مرارا وتكرارا بقوة جأشه وشجاعته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أخذ النبي ينادي يا قوم ارجعوا. الرسول فر البغلة، كان راكب على البغلة، والبغلة مين مثل الخيل، يعني ما تركض بسرعة وأحيانا تتباطأ في المشي، ففر بغلته عليه الصلاة والسلام متوجه للمشركين، وشافه سفيان بن الحارث وسحب زمام البغلة، يا رسول الله خايف عليه، ارجع يا رسول الله فإنهم أكثر منا. فنزل النبي عن البغلة ووقف صلى الله عليه وسلم بكل شجاعة وهو ينادي، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ارجعوا يا قوم. ولا حد سمع الصوت مع زحمة يعني الموقف واحتدام الصفوف وحمي الوطيس. واذا بالعباس قريب من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له ماذا تريد يا رسول الله؟ قال نادي القوم فان صوتك صوتا سيء، صوتا يعني مرتفع صيتا. العباس صوته يقولون بألف صوت، اذا نادى كأنه 1000 رجال ينادي. فاذا بالعباس الصوت الصيت المرتفع ينادي القوم، يا قوم ان رسول الله يدعوكم. ولا حد جاء. فقال النبي نادهم يا اهل السمرة، ذكرهم بالبيعة، نادهم بسورة البقرة يوم البيعة تحت الشجرة. فالتفت العباس، يا اهل البيعة، يا اهل بيعة الرضوان، يا اهل الشجرة، يا حفاظ البقرة. والرسول يدعو وهذا ينادي، اللهم انزل نصرك، اللهم انزل نصرك، اللهم ان نهزم او تهزم هذه العصابة فلن تعبد يا ربي في الارض ابدا، اللهم نصرك. ثم قال العباس يا للمهاجرين يا للانصار، وبدا الصوت يسمع لهم، يقولون الصحابة فرجعنا، والله ان خيولنا ودوابنا تعصينا، يعني يفرون الدابة حتى ترجع والدواب هاربة مع كثرة الضرب والسيوف. يقول فصار الواحد منا يقفز من على دابته ومن على فرسه، يأخذ رمحه ويأخذ درعه ويذهب الى صوت العباس وصوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واجتمعوا حول النبي 100. ثم جلس ينادي العباس حتى اجتمع الجيش وهم يقول لبيك لبيك يا رسول الله. انا بقول لكم شيء، تخيلوا ان الرسول يناديكم الان، كلنا اللي معي في الاستوديو والمخرجين والمصورين ومن يشاهدني وانا، الرسول ينادينا يا جماعة. الله يقول واعلموا ان فيكم ايش؟ رسول الله. الرسول فينا بسنته، فينا بسيرته، فينا في هديه. يا جماعة الاتباع، الرسول ينادينا، المرأة لما ناداها النبي لتتحجب تتحجب، الشاب لما حرم الله عليه، والرجل والإنسان المسلم لما حرم عليه الزنا وحرم عليه الخمر وحرمت عليه المحرمات، قل سمعنا وأطعنا، استمع وأطع لله ولرسوله وانقاد، وكن ممن يعبد الله جل وعلا حق عبادته ويتبع هذا النبي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فيه رجل ولد عثمان بن طلحة اسمه شيبة، هذا الرجل يوم شاف الجيش هرب قالوا بعض اللي توهم مسلمين قالوا كلام ما يصلح، قالوا لقد ذهب سحر محمد، لقد انكشف كذب محمد. فأتى رجل منهم مع خنجر حاطة تحت رداءه يريد قتل النبي. تخيل الرسول في هالموقف، الموقف جيشين، جيش 20,000 وجيش 12,000، والجيش هذا فار، والنبي يشوف هالرجال فيقول النبي تعال يا شيبة، الرسول يقدر يسحب سيفه ويقتله والسلام عليكم، تعال يا شيبة والله إني أدعوك لما ينفعك وإنك تدعو نفسك لما تضرك. فشرح النبي فمسح النبي على صدره وقال اللهم اشرح صدره. يقول ذلك الرجل فعلمت أن ما اختاره رسول الله لي خيرا مما اخترت لنفسي، فاستغفر الله وتاب الله أيضا عليه وقال ذلك الموقف للنبي. كان بيذبح الرسول، ويقول نحن اليوم هذا يوم الانتقام، محمد فعل بنا ما فعل، هذا سحر، انتهى مفعول السحر الآن، والآن بدأ الأمر يخرج. ووقف النبي فنظر إلى السماء ودعا وابتهل وتضرع ويجلس يبكي، ثم قال اللهم بك أحاول، اللهم بك أصاول، اللهم بك أجاول وأقاتل. وأنا أقول هذا الدعاء قولوه يا أهل سوريا، وقولوه يا أهل اليمن في وجه الحوثيين، وقولوه يا جنودنا البواسل والقوات المترابطة اليوم، قولوه يا من تواجهون عدوا من أعداء هذا الدين، واعلموا أن الله سينصركم. ثم أخذ النبي أكرمكم الله تراب من الأرض، حصى وتراب، ورماه في وجوههم، قال شاهت الوجوه. قال النبي أو قال الصحابة والله ما بقيت عين رجل منهم ولا أنف رجل إلا وأصابها من هذه الحفنة 20,000، ما منهم أحد إلا ودخل في عينيه وفي أنفه التراب الذي حمله النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. ثم قال النبي انهزموا ورب الكعبة، كان يشوف هزيمتهم، انهزموا ورب الكعبة، انهزموا ورب الكعبة. ثم أنزل الله جل وعلا على رسوله الملائكة، الملائكة نزلت على النبي في بدر ونزلت عليه في حنين، لكنها في بدر وش الفرق؟ في بدر قاتلت، في حنين الملائكة ما قاتلت، لكنها نزلت تثبيت فقط للمؤمنين. شفتوا الآيات والمعجزات؟ اليوم ما راح نقاتل معك، معك عدد قوي يا محمد، لكن سنثبت المؤمنين ونثبتكم في هذا الموقف، لقد نصركم الله. الله يمتن على الرسول ويقول للصحابة في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. نعم رسول الله عليه الصلاة والسلام موجود، لكن إذا خالفنا أمره انهزمنا. رسول الله معنا، لكن إذا خالفنا أسباب النصر التي جاءت أسباب إلهية وجاء بها رسول ننهزم. الرسول علمنا أن نأخذ بالأسباب، وإنها لأن القضية هو من نصر إلا من عند الله. الملائكة خوفت أولئك الكفار وثبتت هؤلاء المسلمون. ثم غنم المسلمون غنائم ما مر على المسلمين، غنائم أكثر من غنائم يوم حنين من كثرتها ووفرتها، أموال وذهب وسبايا من النساء. فكان من ضمن السبايا الشيماء بنت الحارث. من هي الشيماء بنت الحارث؟ هذه أخت الرسول من الرضاعة، أرضعتها حليمة السعدية وكانت مأسورة، فقالوا يا رسول الله إن فيهم الشيماء أختك من الرضاعة. فرآها النبي ثم أطلقها صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. بعض كفار قريش الآن خلاص الهزيمة انهزموا، هربوا وفروا إلى الطائف من قبيلة هوازن ومن قبيلة ثقيف، وكان معهم مالك بن عوف زعيمهم، وجاء الصحابة يعني يريدون ان يلحقوا بهم فنهاهم النبي ان يلحقوا بهم. ثم لما ذهبوا ودخلوا الى الطائف تحصنوا فيها. الان الرسول يسأل اين جيشنا؟ من موجود؟ ترى بالمناسبة ما قتل في حنين من المسلمين الا 4 فقط. فكان من ضمن الجرحى خالد بن الوليد. قال اين هو؟ قالوا انه مثخن بجراحه. فراح النبي عليه الصلاة والسلام له فرآه النبي فاخذ ينفث ثم يمسح على خالد. يقول خالد والله ما بقي فيني جرح ولا طعنة الا وبرئت في تلك اللحظة من مسحة النبي صلى الله عليه ورجعت على فرسي اقوى مما كنت عليه. ثم اراد النبي صلى الله عليه وسلم الان يبغى يوزع الغنائم ويبغى يرجع المدينة لكن الرسول يعرف ان اللي هربوا عدد ليس بالقليل. قال النبي الان نذهب الى الطائف هذه غزوة الطائف ونحاصرهم فاما ان نقتلهم او يسلموا. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام وحاصرهم وكانوا في حصن حصين في الطائف وما استطاع النبي ان يفتح ذلك الحصن وحاصرهم المسلمون اياما قيل 23 يوم حتى قال النبي قولوا لثقيف وهوازن من سلم نفسه فهو امن اللي سلم نفسه ما راح نقتله وسلم انفسهم 23 شخص فقط وبقي اولئك متحصنين. حاول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفتح الله له في ذلك الوقت. قال النبي للصحابة قوموا فإنا ذاهبون يعني نتركهم حتى وقت آخر. قالوا لا يا رسول الله والله لا نذهب من مكاننا حتى نقاتلهم. قال اذهبوا فقاتلوهم. وراحوا الصحابة اليوم الثاني وحاولوا ولم يفتح لهم. ثم قال النبي اتوني بالمنجنيق. المنجنيق هو آلة يستخدمونها للطائف في الحروب. الآلة المنجنيق معروفة يربط فيها حجر من نار ثم يرمى ويقذف به مثل المدفعية اليوم ويرمى به الى مكان بعيد. فاول مرة يستخدم النبي عليه الصلاة والسلام آلة حرب مثل هذه الآلة كانت في هذا الموطن. استخدمها النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم لكن الله لم يفتح في ذلك الوقت على رسوله لحكمة ارادها على اهل الطائف. ثم رجع المسلمون قالوا نعم نذهب يا رسول الله. قال آيبون عابدون حامدون الى ربنا او الى ربنا حامدون. فرجع الصحابة لكن الرسول دعا قال اللهم اتي بثقيف اللهم اهدي ثقيف واتي بهم. دعا النبي صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم ان يؤتى بهم. يقول ابو بكر الصديق بات النبي تلك الليلة ليلة ان رجعنا فقام فقال يا ابا بكر اني رأيت في المنام رؤيا. قال وماذا رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت انه عرض علي قدح مملوء زبدة. قال عليه الصلاة والسلام فهذه فاهريقت يعني رميت هذا القدح يعني فتح هذا القدح من الرمي ذلك ثم اهريقت الذي كان فيها. قال ابو بكر لعل ذلك يا رسول الله انك لن تدخلها. قال نعم هو ذاك. ثم رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم ونادى المنادي ان الله جل وعلا ان النبي يأمركم ان ترجعوا لان الله لم يؤذن لنبيه ان يفتح له في الطائف. ورجعوا وقد اسلموا. اسلمت ثقيف واسلمت هوازن استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وخيرهم النبي قال تريدون ان نرجع لكم السبايا اليوم اهاليكم ونساءكم او نرجع الاموال. فجلسوا الى اليوم الثاني فقالوا ارجع لنا فقط السبايا فان فيهم الخالات والعمات والبنات والاخوات. فارجعها النبي واطلقهم ورأى المسلمون الناس يفعل ما فعل النبي ثم ارجعوا واطلقوا السبايا رغبة فيما عند الله جل وعلا. الان بقي عندنا توزيع الغنائم. ركزوا معي اللي طلع مع الرسول مهاجرين وانصار ومن جاءوا كانوا في يوم الفتح. فجلس النبي قال تعال يا ابو سفيان خذ ما شئت من الغنائم هذه 100 ناقة وهذا كذا من الجمال وكذا من الاغنام وكذا من الاموال. ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام واعطى حكيم بن حزام واعطى صفوان بن امية اعطى كبار قريش والناس ينظرون حتى يقولون ان ابو سفيان من كثرة المال الذي كان يأخذه جاء للرسول قال يا رسول الله اعطني ليزيد قال خذ له قال اعطني لمعاوية قال خذ له قال اعطني لفلان قال خذ له وكثر ماله ولا قدر يشيله. فقال ابو سفيان لتأمر احدا يحمل معي هذا المال؟ قال احمله انت لوحدك كأن الرسول يبغى يقول حمل المال جربه هو ثقيل. ولذلك انا اقول لأهل الاموال لا تطمع، من حقك ان تبذل في الدنيا ما تغتني وتغني به من حولك، لكن اياك والطمع واياك والجشع واياك ان تأخذ مالا ليس بحقك واياك ان تمنع حق الله من زكاة وصدقة، لان المال يؤخذ بحقه وينفق كذلك بحقه ويكون هذا التوازن المطلوب. وهذا الذي يغبط الرجل الذي اوتي مالا فهو ينفق منه اناء الليل واطراف النهار ما يرجو ولا يريد ولا يطلب الا وجه الله جل في علاه سبحانه وتعالى. الانصار ناظرون، حنا فتحنا لك بلادنا يا رسول الله واويناك وصحابتك وسكناكم معنا وتعطي قومك ولا تعطينا. فقال الانصار مقولتهم المشهورة ان محمدا رجع لاهله، خلاص ما عدهم معطينا شيء. فقام سعد بن عبادة انصاري فقال يا رسول الله ان قومي يقولون بانك رجعت الى اهلك واعطيتهم من الاموال، وحنا ما اعطيتنا، وزعت على ابو سفيان الذي قاتلك واعطيت صفوان واعطيت هؤلاء الذين هم كانوا يوم الايام اعدائك، وحنا من ناصرك يا رسول الله، انسيتنا؟ فقال النبي يا سعد وانت ماذا تقول؟ هذا قول قومك، كنت ايش تقول؟ قال اقول مثل قومي. قال اجمع لي الانصار ولا يدخلن علينا احد من المهاجرين الا ابو بكر، كل الانصار. فجمعهم سعد ودخل النبي معه ابو بكر الصديق، فوقف النبي صلى الله عليه واله واصحابه وسلم ثم قال النبي اني سمعت انكم تقولون بان محمد رجع الى اهله وقومه وانه لم يعطنا، اهذا حق ما قلتموه؟ يعني هل صحيح هذا الكلام؟ قالوا نعم قلنا ذلك يا رسول الله. فقال النبي يا معشر الانصار الم تكونوا ضلالا فهداكم الله؟ قالوا بلى. قال الم تكونوا اعداء؟ الاوس والخزرج ما كانت بينكم حروب فالف الله بينكم؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الم تكونوا فقراء فاغناكم الله بي؟ قلنا بلى يا رسول الله. المنة لله ولرسوله، المنة لله ولرسوله، نستغفر الله ما نمن عليك يا رسول الله. قال يا معشر الانصار لو شئتم لرددتم علي. شوفوا قمة الحوار، قولوا ما هي مشكلة. قالوا وماذا نقول عنك؟ يعني ايش تبغانا نقول لك؟ قال قولوا لي يا محمد الم تكن، يا محمد الم تكن فقيرا فاغناك الله بنا؟ الم تكن عائلا فاغناك الله بنا؟ الم تكن طريدا فاويناك؟ الم تكن يا محمد فقيرا فاغتنيت عندنا؟ جئتنا وقد كذبوك وصدقناك، وجئتنا وقد طردوك فاويناك؟ يقولهم قولوا لي كذا يا معشر الانصار اوجدتم في قلوبكم من لعاعة الدنيا؟ وش تبغون بالدنيا؟ انا اعطيت هذا 100 ناقة وهذا 100 ناقة، اوجدتم في قلوبكم من لعاعة الدنيا؟ قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا قوم ان قومي هؤلاء حديث عهد باسلام الفت قلوبهم وتركتكم الى ايمانكم، افلا ترضون ان يرجع ابو سفيان وهؤلاء القوم بالشاة والبعير والاموال وترجعون انتم برسول الله؟ هم بيرجعون الى مكة معهم ابل ومعهم غنم، لكن انتم ترجعون للمدينة معكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكث بينكم ويموت عندكم ويدفن في ارضكم. وين فلوس ابو سفيان الان؟ وان كان مات وهو مؤمن ذهبت، اين اموالهم؟ لكن بقي رسول الله، بقي جسده الطاهر الشريف في المدينة الى اليوم، تهفو البلدان والامم الى هذا المسجد الكريم، يسلمون عليه، يتذكرون سنته، يتذكرون سيرته. فنظر الانصار وبكوا رضي الله عنهم وارضاهم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اما ترضون ان ترجعوا انتم برسول الله؟ قال الرسول والله يا ايها الانصار لو سلك الناس طريقا وسلك الانصار طريقا لسلكت طريق الانصار وتركت طريق الناس. اللهم ارحم الانصار، اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار. وبكى الناس وبكى الانصار
وقالوا رضينا بك يا رسول الله قسما ونصيبه، لا نريد مالا. وانا اقول هنيئا لنا اهل هذه البلاد، بلاد الحرمين، بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوده. وهنيئا لاهل المدينة خاصة، الانصار اهل الفضل والاحسان، هنيئا لهم، هنيئا لهم هذا الامر الذي هم فيه. اهل المدينة اخذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها هم الى اليوم الناس تهفو قلوبهم الى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم. وبعد ان قسم النبي استجاب الله تلك الدعوة، واسلمت هوازن، واسلم بعدهم ثقيف، واقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب النبي الى المدينة ودخل بها الدخول الثاني. الدخول الاول يوم كان مهاجرا طريدا خائفا مع ابي بكر الصديق، وهتف الانصار ينادون بتلك الابيات المباركة، ان صح ذلك الاثر: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. ويدخلها اليوم فاتحا منتصرا صلى الله عليه وسلم، وتأتيه الوفود، وينطبق عليه قول الله: انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. وانتصر رسولكم، وبدأت الوفود تقبل على المدينة، ويقبلون على رسول الاسلام، يسلمون ويعلنون الولاء والبيعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبدأ النبي يرسل السرايا ليطهروا الجزيرة والارض من عبادة العباد الى عبادة العباد، من عبادة العباد للعباد الى عبادة العباد لعبادة رب العباد. واصبح هذا الدين ينتشر في الارض منتصرا فاتحا، يعلوه كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله. نقف عند هذا الحد في هذا اللقاء المبارك، نلتقي اياكم ان شاء الله تعالى في لقائنا القادم، نتحدث عن اخر غزوة غزاها النبي، غزوة تبوك، التي ذهب النبي اليها، وستسمعون احداثها والتفاصيل التي جاءت فيها، وهي اخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعده اللقاء الاخير الذي سنختم به مع حياتنا وحبنا وارتباطنا برسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. انبه على امرين: اولا احبتي الكرام، انبه على اخوانكم الذين يرعون هذا البرنامج، مشكورين في الجمعية الخيرية بالمزاحمية، فلهم الحقيقة من الشكر والتقدير في هذا البرنامج الكريم على هذه الرعاية. وندعوكم ايضا الى ان تسهموا وتساهموا معهم في وقف من الذي سيعرضوا رقم حسابهم، وتعرضها ايضا القناة مشكورة بين فترة واخرى عن تفاصيل هذا الوقف. تواصلوا معهم وادعموهم، وكونوا خير معين لهم بعد الله سبحانه وتعالى. ثم سنطرح اسئلتكم هذه الليلة ان شاء الله تعالى عبر حسابنا في تويتر بعد هذه الحلقة ان شاء الله تعالى بساعات. وايضا نكرر ان اللقاء الاخير سيكون ان شاء الله تعالى الاسبوع القادم والذي بعده، ثم سنعلن ان شاء الله تعالى في الاسبوع القادم او الذي بعده عن الحفل المختصر واختتام هذا الدرس وهذا اللقاء وهذا البرنامج، وعن ماذا سيدور فيه وعن حيثياته وفقراته. لكن من الان اعد لنا مقترحات حول اللقاء الاخير او الحفل لهذا البرنامج النهائي، واعد لنا ايضا ماذا استفدتم من هذا البرنامج المبارك سيرة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. إني داع فأمنوا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت ربنا رب العالمين، أنت الرحمن الرحيم، أنت الملك القدوس، أنت السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. اللهم يا الله، اللهم يا رحمن، اللهم يا رحيم، اللهم يا ملك، اللهم يا قدوس، اللهم يا سلام، اللهم يا مؤمن، اللهم يا مهيمن، اللهم يا عزيز، اللهم يا جبار، اللهم يا جبار، اللهم يا جبار، اللهم يا غالبا غير مغلوب. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان.
اللهم انصرهم في سوريا، اللهم انصرهم في سوريا، انصرهم في فلسطين، انصرهم في العراق، انصر اهل السنة في ايران، اللهم اجمع كلمة المسلمين وانصرهم في اليمن، اللهم انصرهم في اليمن، اللهم انصرهم في اليمن، اللهم انصرهم على كل ارض وتحت كل سماء، اللهم لا تجعل من اخواني واخواتي المشاهدين والمشاهدات، اللهم لا تجعل منهم مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا ضالا الا هديته، ولا صاحب حاجة الا قضيت له حاجة يا رب العالمين. اللهم وفق القائمين على هذا البرنامج رعاة وكذلك الذين خلف هذه الشاشات وخلف هذه الكواليس من مخرجين ومصورين ومعاونين، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، اللهم اجعل هذا الدرس شاهدا لنا لا علينا يا رب العالمين، اجعله لقاء مباركا سببا في ان نجتمع بحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حيرتي ما أقول في وصف مولانا الرسول، يا حيرتي ما أقول في وصف مولانا الرسول، فبوصفه يا رب أشدو وبحبه أرجو القبول. هو ربعة بين الرجال.